بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. باذن الله هنبتدي النهارده في دراسه سفر نشيد الاناشيد. سفر نشيد الاناشيد من الاسفار التي هوجمت من غير المسيحيين لانهم لم يستطيعوا ان يتذوقوا عذوبه هذا السفر، لانهم دايما الانسان المادي بيحاول يفسر الكلمات بطريقة مادية فيتعثر فيها، حتى ان البعض استغرب كيف يوجد في الكتاب المقدس سفر يحوي هذه الكلمات الرمزية الموجودة في السفر. عشان كده فكرنا بنعمة المسيح نبتدي ندرسه آية آية ونفهم ماذا يقصد الوحي الإلهي بكل عبارة موجودة في هذا السفر. الكنيسة المسيحية تسلمت هذا السفر من ضمن الأسفار التي تسلمتها من الكنيسة اليهودية. ويذكر لنا التاريخ أن في القرن الخامس قبل الميلاد عزرا الكاتب الذي جمع الأسفار المقدسة كان من ضمن هذه الأسفار أيضا سفر نشيد الأناشيد. بل وأكثر من هذا، كان لهذا السفر مركزه الخاص عند اليهود أنفسهم بحكم أنهم اعتبروا أن هو ده السفر الذي يعلن عن الحب المتبادل ما بين الله وشعبه. فنقرأ لأحد الحاخامات اليهود اسمه أكيبا في القرن الأول الميلادي، يقول الكتاب المقدس أو الكتاب كله مقدس، وأما سفر نشيد الأناشيد فهو أقدس الأسفار. العالم كله ليس في أهمية ذلك اليوم الذي أعطي فيه هذا السفر. يعني هذا الحاخام الكل الكتاب المقدس طبيعته مقدسة، أما سفر النشيد فهذا أقدس الأسفار، وأن كل ما تسلمناه لا يساوي ذلك اليوم الذي فيه تسلمنا سفر نشيد الأناشيد. يا أحبائي، سفر نشيد الأناشيد يعتبر هو قدس أقداس الكتاب المقدس، وده التعبير اللي قاله العلامة أوريجانوس عن سفر النشيد. قال إنه هو قدس الأقداس الذي لا يستطيع أن يدخله الأطفال، ولكن يدخله البالغون الذين عرفوا كيف يسلكوا حسب الروح. في كتب التقليد اليهودي أيضا شهادات كثيرة عن أهمية هذا السفر. ففي كتاب المدراش، كلمة مدراش زي كلمة السين والسين كانوا متشابهين. احنا عارفين ان العبري او اللغة العبرية تقترب جدا من اللغة العربية لانهم من اصل واحد، وان ما كانش في نقط في الاول. فكلمة المدراش يعني المدرسة، او المدراس يعني مكان الدراسة. ففي كتاب المدراش، وده يعتبر كتاب تقليدي يهودي، يقول ان نشيد الاناشيد هو اسمى جميع الاناشيد قدمت لله الذي سيحل بالروح القدس علينا. انه النشيد الذي فيه يمتدحنا الله ونحن نمتدح الله. نشيد الاناشيد في نظر التقليد اليهودي هو اعظم نشيد قدم، وانه قدم لله الذي سيحل بروحه القدوس علينا في هذا السفر، سفر المناجاه المتبادله. فيه الله يمتدح النفس البشريه، وفيه النفس ايضا تمتدح الله. ربما البعض يسال، وليه ربنا استخدم هذه الكلمات الغريبه؟ ليه استخدم بعض الالفاظ؟ حتى ان البعض تشكك وقال ربما سليمان كتب هذا السفر حينما تزوج بابنة فرعون، عشان يقول كده في السفر: شبهتك بفرس في مركبة فرعون. فالبعض قالوا يمكن سليمان كتبه في مديح او في ليلة زفافه مع ابنة فرعون. وحاول هؤلاء الناس يقولوا انه وجد هذا السفر بعد كده فضموه للكتاب المقدس، لكن في ادله كثير على ان هذا السفر لا يمكن ان يكون قد كتب في حب جسدي او في عرس جسدي، ولا ينطبق مطلقا مع الحب البشري. الله استخدم هذا الاسلوب لان دي طريقة ربنا. طريقة ربنا يتعامل مع الناس على مستواهم. الله طبيعته لا يتعالى على الانسان، بل الله دايما ينزل لينا ويتفاهم معنا باسلوبنا. ده كل الكتاب المقدس بالعهدين استخدم اللغات البشرية، واللغة البشرية مهما كانت لا تستطيع ان تعبر عن الامور اللاهوتية. ولذلك في امور كثيرة يقف الكتاب المقدس ويضع علامات استفهام او تعجب، لانه لا يستطيع او لا تستطيع اللغات البشرية ان تعبر عما هو سماوي. ونسمع كثير في الكتاب المقدس هذه العبارات: الذي لا يدرك، او الذي لا ينطق به، او ما لم تره عين، او ما لم تسمع به اذن، او ما لم يخطر على قلب انسان. نسمع العبارة بتاعت النور الذي في نور لا يدنى منه. كل هذه العبارات تكشف على ان اللغة البشرية تعجز عن ان تعبر عن طبيعة الله، او عن النور الذي يحيط بالله، او عن الامجاد الالهية، او حتى عن العلاقات التي بين الله والانسان. فالله طبيعته بيتنازل. اذا كان هو اخلى ذاته من اجلنا وصار انسانا، بل وصار جنينا في احشاء العذراء، فهل نستكثر على الله ان يستخدم اللغة البشرية لكي نتعلم منها؟ تقول لي بس حتى الفاظ صعبة، الكلمات الصعبة، حبك اطيب من الخمر، او يتكلم عن ساقين ويتكلم عن الوجه وعن العينين والشفتين والثديين وكل جزء في جسم الانسان. اصل يا احبائي في نقطة خطيرة حصلت، ان احنا دنسنا الجسد، او تدنست افكارنا من نحو الجسد، فاصبحت هذه الكلمات بالنسبة لينا تحمل المفهوم الجسداني الصعب. لكن الله الخالق يرى في كل جزء من جسدنا انما يده المملوءة صلاحا. ولو ان في جسد الانسان فساد في طبيعته الاصلية، او لو ان في جسدنا عيب، لما خلق الله فسادا ولما خلق الله عيب. الله خلق كل شيء كامل. وآدم وحواء كان عريانين ولم يخجلا، لأنهما لم يكونا يرى في جسديهما شيئا يحمل عيبا أو يحمل فسادا. العيب مش في الجسد، العيب في النظرة بتاعتنا حينما دخلت الخطية إلينا، فأصبحت نظراتنا مدنسة من جهة هذه الأمور. الله يا احبائي خلق كل شيء مقدسا وطاهرا، ولكن كما يقول الكتاب كل شيء طاهر للطاهرين. لكن نحن بنظراتنا المدنسة احيانا نفكر بافكار مدنسة حتى عن الامور المقدسة. طريقة ربنا يتفهم معنا بلغتنا، لدرجة ان في القرن الثاني في ناس تعثروا في الكتاب المقدس في العهد القديم، اسمهم الغنوصيون. الناس دول بدوا يقروا ويفسروا تفسير حرفي او تفسير ماد، فيسمعوا ان الله غضب، يقولوا الله ربنا بيغضب، او الله انتقم، يقولوا ربنا عنده انتقام، او يقول الكتاب وندم الرب عن الشر، يقولوا الله ندم، او الله غير رأيه. وبدأ هؤلاء يتعثروا لانهم بياخدوا بالفكر الحرفي. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول الحرف يقتل واما الروح فهو يبني. الله الذي يستخدم اللغة البشرية يستخدم حتى كلمة الحزن عن نفسه، وكلمة الغضب عن نفسه، وكلمة الندم عن نفسه، مع انه لا يحزن ولا يغضب ولا يتضايق، والله فوق كل هذه المشاعر البشرية، ولكنها تعبيرات لكي تعلن احاسيس معينة لكي نتقرب من جهة الله. الله كلي الحب، الله ليس فيه غضب، الله لا يندم، الله لا يغير رأيه، لكن نحن الذين نتغير حينما نخرج من دائرة محبته لنخضع لدائرة عدله، او حينما نكون في حالة الخطية ثم نرتد الى التوبة، فيتراءف الله علينا فيوجه الكتاب المقدس نظرنا فيقول وندم الرب. هو لم يندم، لكن احنا غيرنا الوضع بتاعنا. بعد ما كنا تحت العدل تحت الرحمة، او تحت العدل تحولنا الى تحت الرحمة، او العكس. في سفر النشيد لما هندرس مع بعض ان شاء الله آية آية، سنكتشف ان الايات الموجودة في سفر النشيد والعبارات لا يمكن ان تنطبق على الحب الجسداني مطلقا، ولا يمكن ان يكون هذا السفر قد كتب في ليلة زفاف سليمان مع ابنة فرعون. هناخد بعض الامثلة. في الاية الثانية على طول بعد ما قال سفر نشيد الاناشيد لسليمان الحكيم، يقول ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. ليقبلني، تتكلم مع واحد عن واحد اخر، ليقبلني هو بكل قبلات فمه لان حبك انت اطيب من الخمر. تخيل كده لو ان هذا الكلام قيل عن ابنة فرعون، ووقفت ابنة فرعون تقول لسليمان ليقبلني اخر لان حبك انت اطيب من الخمر. مش ممكن، مستحيل ان هذه البداية تكون بداية عن حب جسداني. الانسان التي تحب عريسها لا تقبل مطلقا ان يقبلها اخر، بل ومن واجب حتى الادب، بل ومن دلائل الحب انها ما تقولهوش ليقبلني اخر لان حبك اطيب من الخمر. ده تعمد الوحي الالهي ان يبدأ النشيد بهذه العبارة لكي يؤكد ان هذا النشيد لم يكتب من اجل حب جسداني، لكنه كتب من اجل حب روحي. ليقبلني اخر، وهو ليس باخر لان حبك هو حبه. مين اللي يقبلني ومين اللي حبك؟ ليقبلني الاب، ليقبلني الاب بقبلات فمه لان حبك ايها الابن اطيب من الخمر. دي ممكن تيجي على طول، ان في اتنين والاتنين هم من واحد والحب مشترك. اقبل تقبيلات الاب لاني ادركت حب الاب من خلال حب الابن. لكن مش ممكن تحصل في الجسد، مش ممكن حتى ولو كانوا اخين، مش ممكن واحدة تيجي الاخ وتقول له خلي اخوك يقبلني لاني انا بحبك حبك اطيب من الخمر. مش ممكن تحصل مطلقا. لكن النفس البشرية او الكنيسة التي تذوقت محبة الله عبر الاجيال، تذوقت قبلات الله المستمرة، ولكن لم تكن قبلات سمه، انما قبلات من خلال الوسطاء، يقبلها الله خلال الطبيعة، يقبلها الله خلال الناموس، يقبلها الله خلال الرموز، يقبلها الله خلال النبوات. اما عندما ظهر الابن قالت له انا نفسي ننسى اللي فات ده كله، انا عايزه قبلات فمه، عايزه قبلاته مباشرة. قبلات فم الاب هي قبلات لقائي مع المسيح مباشرة. تيالي الاية دي بالظبط هي نفس العبارة اللي بدأ بيها سفر العبرانيين، يقول بعدما كلم الله الآباء، كلم الله الآباء بالأنبياء بطرق كثيرة أو متنوعة. حصل إيه؟ كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. زمان ربنا كلم الآباء من خلال الأنبياء، كان في وسطاء في النص، لكن لما جاءت الأيام الأخيرة وجاء ملء الزمان صرنا نتكلم وجها لوجه، لأنه أرسل ابنه ليحدثنا حديثا عمليا. الله كان يقبلني، لكن لم يكن يقبلني بكل قبلات فمه. كان يقبلني عن محبته، لكن لم أكن أستطيع أن أتلامس شفتي مع شفتيه. كنت أدرك عناية الله خلال الطبيعة التي خلقها من أجلي، وكنت أحس برعايته خلال الناموس، وكان يحدثني عن اهتمامه بي وخلاصه لي من خلال النبوات. أما الآن يا ربي فأنا لست أطلب القبلات القديمة، ولا أطلب الظلال، ولا أطلب الرموز، لكن أريد أن أضع فمي في فمه لينزل إلي بنفسه، ليتجسد الله ولينزل ليضع فمه في فمي، ليعطيني كل قبلات فمه على الصليب، ليسكب حبه إلى الأعماق في داخل حياتي، لأن حبك أيها الابن أطيب من الخمر. لقد اكتشفت قبلات الآب الكاملة حينما أعلن محبة المسيح الكاملة على الصليب. خلي أي إنسان يفسر لنا الآية دي بأي تفسير آخر، هل يمكن أن ينطبق؟ مستحيل، مستحيل، إلا أن تكون بداية هذا السفر إعلان عن حقيقة الحب المعلن للكنيسة خلال قبلات الآب للكنيسة في ابنه الوحيد الذي حبه أطيب من الخمر. الآية اللي بعدها على طول يقول إيه؟ تقول الكنيسة أو النفس البشرية أو العروس، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. ريحتك لذيذة واسمك محبوب ومسحوق من اجلي، وتفيح رائحتك فيا. طب النتيجة ايه؟ النتيجة احبك؟ قال النتيجة احبتك العذارة. مين واحدة تقف لعريسها تقول له ده ريحتك لذيذة واسمك مسحوق من اجلي ومن اجل هذا البنات بيحبوك؟ ده كلام واحدة تقوله لإنسان؟ لكن الكنيسة تقف كده بكل الدالة تقول له رائحتك قد فاحت في العالم كله. حينما صار اسمك دهن مهراق، حينما أهرق دمك على الصليب وأعلن اسمك أنك يسوع مخلص العالم، وحين تحقق اسمك انك عمانوئيل الله الذي في وسط شعبه. لقد اعلنت الرائحة الطيبة حينما بذلت واهرقت على الصليب، لذلك احبتك كل النفوس العذارة، كل الاعضاء اعضاء الكنيسة قد احبتك والتصقت بك. تفسير واضح وبسيط ولا ينطبق على الحب الجسداني، وانما ما ينطبق على المحبة الروحية المعلنة من خلال الصليب. في الاصحاح الاول في الاية 4 يقول ايه؟ تقول النفس البشرية اجذبني وراءك فنجري. ده الواحدة تقول لعريسها خدني معاك ومش عايزة حد معايا، انا وانت وبس. لكن هنا العروس بتقول له في عرضك اسحبني وانا اسحب لك بقية العذارة معايا. مين زوجة او مين عروس تشتهي ان تجذب البنات معها الى عريسها؟ مستحيل. مين تقبل ان يكون عريسها محبا لاخريات غيرها؟ لكن النفس البشرية المنطلقة نحو المسيح وهي تجري وراءه تجتذب ايضا نفوس كثيرة، كما صنعت المرأة السامرية حينما جذبت مدينة السامرة كلها لكي تأتي وتسمع صوت العريس. اذا يا احبائي، من هذه الامثلة البسيطة وغيرها كثير هنشوفه في اثناء دراستنا لهذا السفر، نستطيع ان نؤكد ان هذا السفر موحى به من الروح القدس، وانه لا يحمل افكار جسدانية بل يحمل الحب الروحي الحقيقي الذي فيه تلتصق الكنيسة بالمسيح ويرتبط الكل به على مستوى روحي. كاتب هذا السفر سليمان الحكيم الذي ذاق الحبين، ذاق المحبة الجسدية وتاب وندم، وذاق الحكمة الإلهية واختبر الحب الإلهي، فأراد أن يسجل علاقة الحب التي تربط بين الله وبين الكنيسة، وأراد أن يؤكد قدسية هذا السفر فسماه نشيد الأناشيد، أي النشيد الذي يفوق كل الأناشيد، زي قدس الأقداس، زي ملك الملوك، زي رب الأرباب، أو زي باطل الأباطيل، أو عبد العبيد، أو زي سبت السبوت، أو سماء السماوات. كل دي للتأكيد إن الشيء فريد عن الأصناف الأخرى. ملك الملوك يعني يوجد ملوك كثيرون، ولكن هناك ملك فوق كل هذه الملوك هو الله ذاته. رب الأرباب، كثيرون يدعون الربوبية، ولكن هناك رب الأرباب الفريد في نوعه. توجد سبوت كثيرة، ولكن هناك سبت للسبوت هو العيد الأعظم فوق كل السبوت. في مقدسات كثيرة، ولكن هناك قدس الأقداس الذي هو أكثر تقديس من كل مكان. هناك سماوات، ولكن أعظم الكل حيث يجلس الله سماء السماوات. فنشيد الأناشيد معناها النشيد الذي يفوق كل الأناشيد، أو النشيد الفريد في نوعه، لأنه يلمس العلاقة السرية التي تربط الله بالكنيسة. في تأمل لطيف للعلامة أوريجانوس يقول طول ما النفس طالعة تتقابل مع ربنا شغلتها انها تنشد الاناشيد باستمرار كده. طبيعة النفس في قعدتها مع ربنا لا تعرف الا الفرح، دايما فرحانة، دايما تنشد اناشيد. فيقول ان لما عبر شعب بني اسرائيل من البحر الاحمر، اي دخل المعمودية ودخل الى الجهاد في البرية، ترنم شعب بني اسرائيل قائلا في سفر الخروج في الاصحاح 15 يقول كده: ارنم للرب لانه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار لي خلاصا. في سفر الخروج هذا النشيد الجميل اللي المفروض الكنيسة في كل تسبحة يومية بتنشده وتقوله وتردده باستمرار. الكنيسة باستمرار شايفة نفسها وهي منطلقة من المعمودية، وقد حطمت الشيطان تحت أقدامها سريعا، وقد طرح الفرس وراكبه في البحر، وقد أعلن خلاص الله فيها، وتأكدت أن سر خلاصها ليس من ذاتها، لكن تقول الرب هو قوتي ونشيدي. مع أنه شعب بني إسرائيل قدامه مشوار طويل في البرية ولسه في جهاد طويل، لكن لابد أن تبدأ انطلاقها بالفرح وتبدأ انطلاقها بالنشيد. يا أحبائي، من الخطأ الكبير أن أحيانا نفتكر أن حياتنا في الأرض كلها أحزان أو كلها أتعاب فقط، لكن الكتاب المقدس بيؤكد لينا أن في كل خطوة من خطوات حياتنا نحن مملؤون باستمرار بالفرح وبالتهليل. دخلت المعمودية وخرجت، يقول كده القديس يوحنا ذهبي الفم: لو انفتحت عيوننا لرأينا الشيروبيم يرفرفون حول المعمودية ويسبحون ويرتلون، لأن اسما قد سجل في سفر الحياة. المفروض كل يوم وانت داخل الكنيسة كده وتشوف المعمودية قدامك تنشد هذا النشيد وتقول له: أرنم ليك يا رب، أنا فرحان بيك حتى ولو كنت في البرية، حتى ولو كنت في الضيقة، حتى ولو لسه المشوار طويل على ما أدخل إلى الأورشليم السماوية، لكن أنا شفت بعيني كيف حطمت الفرس وراكبه في البحر في مياه المعمودية، كيف أعطيتني قوة، كيف صرت أنت فرحي ونشيدي، أنت ربي قد صرت لي خلاصا. ده أحبائي بدء الأناشيد، هو بدء العبور من أرض العبودية والدخول إلى حياة البنوة فالله. بعد ما دخلوا إلى الأرض العبودية بدأ موسى ينشد أيضا نشيد آخر قبل ما ينتقل مباشرة، فيقول ايه: انصتي ايتها السماوات اتكلم، لتسمع الارض اقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرفرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي، أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء، وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد باشان، تيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربت خمرا، في التثنية الأصحاح 32. بس كده موسى النبي قبل ما يعبر شايف الشعب معاه قال لهم: تعالوا أفرحكم، اتذكروا السنين الطويلة اللي عشتوها في البرية، الله كان واخدنا كالنسر الحامل الفراخ بتاعته على منكبيه وبيعلمهم الطيران، بيصعد بيهم من مجد الى مجد، بيرتفع بيهم على الارض، بيخرج لهم من الحجارة يخرج عسلا، ومن صوان الصخر يخرج زيتا، يعني يصنع معجزات، يخرج من الحجارة عسلا ومن صوان الصخر زيتا، في وسط الصحراء حيث لا يوجد بقر ولا حيوانات، أعطانا أن نأكل زبدة ولبن غنم وشحم خراف وكباش، لم يتركنا معتازين إلى شيء. يا عزيزي يا ريت دي تبقى صورتنا باستمرار من وقت لوقت. موسى ده يمثل رجل الجهاد اللي دخل مع الشعب في أيام البرية. في الجهاد حصلت قوة وحصلت ضعفات، لكن دايما عينين موسى بتبص الحاجات الحلوة. ما قالهمش تعالوا أقول لكم غلبتوني في الخدمة وتعبتوني وخلتوني غلطت وكسرت لوحي الشريعة وخيت الحيات علينا وزعلت ربنا وغضبت السماء من أجلكم، أبدا أبدا. قال لهم تعالوا قبل ما موت أذكركم كيف كان الله يترفق بيكم، كيف كان الله حنين عليكم، كيف أخذكم على منكبيه، كيف أرضعكم من الحجر وأخرج لكم زيتا من الصوان واهتم بيكم وكان يعطيكم الأمور المستحيلة. يا أحبائي يا ريت كده كل ليلة نعمل زي موسى كده ونقول له يا ربي نفسي أنشد لك نشيد، نشيد الشكر، أقول لك متشكر يا ربي على رعايتك وعلى عنايتك وعلى محبتك، لأنك تخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، طلعت من القلب التعبان ده كلمة طيبة، طلعت من فكري ده ربي تفكير في السماء، أعطيتني في هذا اليوم أفتح إنجيلك، أعطيتني في هذا اليوم بركة الصلاة قدامك، أعطيتني في هذا اليوم أنفذ وصية من وصاياك. دي التسبيحة الثانية التي سبح بها موسى النبي في سفر التثنية الأصحاح 32. يقول أيضا العلامة أوريجانوس في تسبحة ثالثة لما عبروا من البحر الأحمر ودخلوا أيضا البرية وخلصوا البرية مع موسى ودخلوا إلى عهد جديد هو عهد القضاء. في سفر القضاء في العهد الجديد نسمع أنشودة ثالثة ترنمت بيها دبورة. كلمة دبورة بالعبرية زي العربية، كلمة الدبور اللي هو ايه؟ اللي هو النحلة اللي بتلدغ. فالدبورة دي تشير الى النفس اللي دايما تاخد كل شيء جميل وتقتنيه في داخلها في اعماقها لكي تخرج عسلا شهي الطعام. دي تمثل النفس البشرية في وسط جهادها وهي بتلقط باستمرار، بتاخد بركات وثمر الروح القدس يعمل في حياتها الداخلية. النفس المجاهدة الغالبة والمنتصرة اللي باستمرار تقتني عمل روح الله فيها. تقول لربنا ايه؟ تقول له انا للرب ارنم ازمر للرب تزلزلت الجبال من وجه الرب. انا للرب ارنم أزمر للرب تزلزلت الجبال من وجه الرب. ياما جبال واقفة قدامي وياما حواجز بتمنعني، لكن أشكرك أرتل ليك أزمر ليك. نفسي يا ربي في الداخل أهلل لأنك كسرت الجبال قدامي، زللت العقبات قدامي، أخرجت لي من الوعر طريقا ودخلت بي يا ربي إلى الحياة المملوءة من الثمر. دخل الكتاب المقدس الى مرحلة جديدة بعد مرحلة القضاء، مرحلة الجهاد والصراع في عصر القضاء ضد الوثنيين. دخل الى ايام داود حين يملك الله في داخل القلب، عصر الملوك. فيبتدي الملك داود يقول ايه؟ حينما ينقذه الرب من يد شاول يقول الرب صخرتي ومنقذي. حين يملك الله في قلبي ويملك الله في حياتي وأحس بعمل الله في داخلي أقول له مش أنا اللي غلبت، مش أنا اللي ملكت، أنت صخرتي أنت منقذي، أشكرك يا ربي لأنك الآن تملك في داخلي. بعد عصر الملوك ويملك الله في القلب، تبتدي العينين تتفتح لكي ترى السماء أو تكتشف الأمور المقبلة. فندخل في عصر جديد اسمه عصر الإيه؟ اسمه عصر الأنبياء. الواحد يعرف اللي جاي، اسمه عصر الأنبياء، يتنبأ بالمستقبل. وفي الأنبياء ينشد أشعيا النبي أنشودة لذيذة، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه. ما فيش حاجة، شايف السماء، شايف القرن السماوية، شايف الكنيسة المتهللة، شايف حبيبي اللي واخدني في أحضانه. لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه. دي المراحل الأولى، مرحلة الدخول في المعمودية والخروج، مرحلة الجهاد في البرية، مرحلة القضاء والجهاد ضد الوثنية أو ضد الخطية بعنف، مرحلة يملك الله في القلب، مرحلة انكشاف السماء لينا اللي هي الأنبياء. أما المرحلة الأخيرة يقول عنها العلامة أوريجانوس، حين تدخل النفس إلى أحضان الله، حينما يصير الإنسان إلى الإنسان الروحي الكامل، حينما تدخل النفس إلى حجال الرب، تنشد ذلك النشيد الفريد الذي هو نشيد الأناشيد، حين تقول للرب أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. أنا مش عارف أقول لك إيه، أنت لي وأنا ليك، الراعي بين السوسن. والعجيب إن ربنا يقول عن نفسه أنه هو السوسنة، ونقول إحنا عن نفسنا إن إحنا أيضا سوسنة. إن كنت أنت ربي سوسنة فنحن أيضا سوسنة، لأنك ربي عكست جمالك فيا، لأن لا يرى إلا أنت في داخلي. حتى سمى العروس بتاعته إيه؟ سماها شولميث أو سلميث، اللي هي مؤنث سليمان. إن كنت أنت سليمان فنحن سليمانة، وإن كنت أنت المسيح فنحن نحملك في داخلنا. كل ما هو لك فهو لنا، كل ما هو لنا فهو لك. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. يا أحبائي، سفر النشيد، السفر اللذيذ، هو سفر الكاملين. حينما تجتاز نفسك، تجتاز نفسك المعمودية وتأخذ روح البنوة، وحينما تخرج إلى الجهاد، وحينما تغلب، وحينما يملك الله في قلبك، وحينما تتكشف أسرار الملكوت أمامك، بل وأعظم حين تدخل إلى أحضان الله وتقول له شماله تحت رأسي ويمينك تعانقني. حين تضع وجهك في وجهي وتأخذني بشمالك ويمينك لكي تحتضني، فلا أرى إلا أنت ولا ترى أنت إلا نفسي، ونكون وجهي لوجهك ووجهك يا ربي لوجهي. حينئذ ننشد ذلك النشيد الروحي الجميل الذي لا تستطيع اللغات البشرية أن تعبر عن أعماقه في الداخل. النشيد ده كانوا يحبوه جدا اليهود، وكانوا يتغنوا به في عيد الفصح، في اليوم الثامن من الاحتفال بعيد الفصح. عيد الفصح هو عيد العبور، واليوم الثامن هو معناها يوم الدخول إلى الحياة الجديدة. وكأنه في ذلك اليوم يذكر دخولهم إلى الحياة الأبدية. فكان كل الشعب يتغنى بهذا السفر نشيد الأناشيد في ذلك اليوم العظيم. مش عايز أكلمك كتير عن هذا السفر، لكن عايز أقول لك يا عزيزي، أدخل إلى أعماقه، أدخل إلى أعماقه واكتشف أنت بنفسك سر الحب العميق الذي يربط الله بالنفس البشرية ويربط النفس البشرية بالله. سفر النشيد بيسموه سفر العرس الابدي او سفر العرس السماوي. ودي مش اول مرة ولا اخر مرة في الكتاب المقدس انه يشبه علاقتنا بالله بالعرس، لكن في اسفار العهد القديم وفي العهد الجديد باستمرار الله يؤكد لنا ان علاقتنا به هي علاقة الوحدة الحقيقية على مستوى الزيجة الروحية التي فيها، يقول معلمنا بولس، من التصق بالرب صار معه روحا واحدا. يتكلم عن العرس الذي يربط بين الله وشعبه، يقول لأن الرب يصر بك كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. يا سلام، إلى هذه الدرجة أحبي الله يفرح بشعبه. الله لا ينتظر عبادات، والله لا ينتظر تقدمات، والله لا يطلب منا شيء، لكن يقول يا ابني أعطني قلبك. الله كالعريس الذي ينتظر عروسه يصر بك يفرح كفرح العريس بعروسه يفرح بك إلهك. وفي سفر هوشع النبي في الأصحاح الثاني يقول تعبير جميل يوضح قد إيه الله بيحب الشعب. يقول هانذا أتملق أذهب بها إلى البرية وألاطفها. عارف واحد بيود خطيبته بقول لها ده أنا بتملقك بألطفك ده أنا بحايل فيك محايلة، حقدك نقعد لوحدنا في البرية، مش عايز حد معانا عشان ما تفكريش إلا فيا وأنا أفكر فيك، وأخطبك وأدخل بيك إلى البرية ونعيش وحدنا وتكتشفي أسراري وأعلم أيضا ما في داخل قلبك. في سفر الرؤيا في العهد الجديد يقول قد ملك الرب الإله لنفرح ونتهلل ولنعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته قد هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبريرات القديسين. وبعدين يقول إيه؟ الروح والعروس يقولان تعال. عايز إيه أكتر من كده؟ إذن يا أحبائي، هي دي لغة الكتاب المقدس، هي لغة الحب الذي يربط بين الله والنفس البشرية لكي يعيش في حياة الاتحاد الأبدي بغير انفصال. في سفر النشيد أيضا بيسموه سفر الأسرار لأنه بيتكلم عن سر الزيجة الذي يربط بين الله والكنيسة، وهو منه تنبع سر الزيجة الذي بين الإنسان وبين عروسه. في سفر النشيد أيضا هنشوف سر المعمودية وهنشوف سر الميرون بكل وضوح. أيضا سر النشيد عجيب لأنه يتكلم عن سر البتولية، يتكلم عن البتوليون لأنه يتكلم عن الزيجة الروحية التي تربط بين الله وبين البتوليين. مش عايز أطول عليك كتير، لكن عايزك تقعد كده الأسبوع ده وتمسك سفر النشيد، ويريد يبقى موضوع تأملنا كده في طول الصوم الكبير. تقول له إذا كنت خطبتني بالدم وإن كنت قد قمت لكي تقيمني معك، أنا نفسي علاقتي بيك يا ربي تكون علاقة الزيجة الحقيقية التي فيها أصير بكامل ملك ليك وتكون أنت لي. الرب قادر أن يعطينا كلنا حياة الفرح الحقيقي والاتحاد الحقيقي في المسيح يسوع إلهنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.